بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة الأكارم، إنها فرصة طيبة أن نلتقي بإخواننا في هذا البلد الطيب والطيب أهله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. كما أسأله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل أعمالنا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على ما بقي من هذا الشهر، وأن لا يقضيه علينا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وعتق من النار إنه ودود غفور. أيها الإخوة الأكارم، موضوعنا في هذه الليلة يتكلم عن آية من كتاب الله عز وجل، وبشرى أزفها إليكم قبل الحديث في هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يقول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن في طاعته الاهتداء الكامل. يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا، يعني فإن تتولوا فعليه ما حمل، يعني يجب عليه إبلاغ الرسالة، وعليكم ما حملتم، يعني يجب عليكم طاعته، وإن تطيعوه تهتدوا. وثواب هذه الطاعة الاهتداء الكامل في أمر الدين والدنيا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الآية دلت على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضمنت الاهتداء الكامل لمن أطاع محمدًا عليه الصلاة والسلام. ما أرسل الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلت الرسل إلا لتتبع، إلا ليقتدى بها، إلا لتطاع، إلا ليعمل المرء ما جاءت به السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: من يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالفوز العظيم والاهتداء الكامل والرحمة والعتق من النار ودخول الجنان إنما هي بطاعة محمد عليه الصلاة والسلام. لن يدخل الجنة أحد إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يقول سهل بن عبد الله التستري أحد علماء السلف: إن الله سد كل الطرق التي توصل إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فواجب على المرء أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ بكتاب الله وما جاءت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا واجب لا اختيار فيه، ليس لك أن تختار تحكم النصوص أو غير النصوص، بل يجب عليك الأخذ بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت ذلك فقد فزت، وإلا فقد هلكت والعياذ بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك السنة فقد هلك. وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. كل من ركب في السفينة من سفينة نوح نجا، ومن لم يركب في السفينة فإنه من الغارقين، إنه من الهالكين. فالسنة هي سفينة نوح، لا ينجيك من عذاب الله عز وجل إلا أن تتبع هذا الرسول الكريم، إلا أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة، في جميع أبواب الدين يجب عليك أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذر يا عبد الله كل الحذر أن تخالف ما جاءت به السنة. يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استبانت له السنة فإنه يخشى عليه أن يقع في الهلكة، في الشرك بالله عز وجل. ليست كل مخالفة شرك، ولكن المخالفة قد تؤول إلى الشرك والعياذ بالله. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت شيئا عجبا، وما رأيت إلا خيرا. قال: وما رأيت؟ قال: انتظر حتى أو أمهل حتى ترى. فجاء على أناس تحلقوا، وإذا على هؤلاء الناس رجل يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، وبين أيديهم حصى، يذكرون الله جماعة بأعداد موقوتة ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم لم يصنعوا شيئا فيه معصية في الظاهر، وإنما صنعوا أمرا معروفا، إنما هم يجتمعون على ذكر الله عز وجل، لكن هذا الذكر ليس على الطريقة المحمدية، ليس على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إليهم ابن مسعود رضي الله عنه من فقه عن الله ومن فقه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من علم دين الله جل وعلا، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما أردنا الخير، يذكرنا الله عز وجل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغ، إما أنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يعني أنتم في بداية الطريق إلى الضلالات، إلى ضلالات كثيرة، إما أنكم في هذه الطريقة التي لم يأتي بها محمد عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أصحابه الكرام، إما أنكم أهدى من أولئك، ولن يكون كذلك، لن يكون أحد أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام ولا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني أنكم على طريق ضلال وسترتكبون ما هو أعظم. يقول الراوي: فرأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، يعني أصبحوا من الخوارج، بدعة يرونها يسيرة ولكنها جرتهم إلى ما هو أعظم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني الشرك بالله عز وجل، أو يصيبهم عذاب أليم. والمخالفة لأمر الله عز وجل على أقسام، ليست قسما واحدا، ليس كل من خالف له هذا الوعيد، وإنما المخالفة على أقسام. القسم الأول: من خالف عن اجتهاد، رجل اجتهد في الأمر، أراد الحق لكنه أخطأ، عنده آلة الاجتهاد، نظر في النصوص فظن أن هذا هو الحق فعمله وإذا به خطأ. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. إذن هو دائر بين الأجر والأجرين، وليس هو ممن يدخل في هذه الآية أو الوعيد في هذه الآية. والمخالفة الثانية ما كانت عن جهل، رجل ارتكب أمرا محرما وهو لا يدري أنه محرم، فهذا على حالتين: إما أن يكون في مكان علم يستطيع أن يحصل العلم ويسأل أهل العلم ففرط في تحصيل العلم، فالمخالفة حينئذ يؤاخذ بها ولا يعذر بجهله. وأما إن كان الرجل ليس في مكان علم ولم يتمكن من التعلم فوقع في مخالفة بسبب جهل فهو معذور، فهو في هذه الحالة معذور. وأما الحالة الثالثة وهي التي يخشى على أصحابها، أن تتبين له السنة ثم يعرض عنها. ولهذا قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي حال كونهم معرضين عن أمره، حال كونهم معرضين عن أمرهم. فليست كل مخالفة يستحق صاحبها هذا الوعيد، ولكن من تبينت له السنة ثم تركها لأي أمر من الأمور لشهوة أو لكونها مخالفة لقول إمام أو لقول نفسه أو تعصبا أو نحو ذلك، فإنه داخل في هذا الوعيد والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمرء لا بد وأن يكون متمسكا بما جاءت به سنة محمد عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد ضمن لك الحياة السعيدة الحياة الطيبة إن اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في ذلك: وإن تطيعوه تهتدوا. الاهتداء الكامل الذي يكون أو يكون شاملا لأمر الحياة والدين. الأئمة الأعلام، الأئمة الأربعة، إنما نبل ذكرهم وعلى شأنهم عند الناس لأنهم قدموا ما جاءت به السنة على أقوالهم واجتهاداتهم. وما من إمام من الأئمة ممن يشار إليه بالبناء ورفع الله عز وجل ذكره بين الناس واتبعه الناس إلا وهو يعترف أن الأولى بالأخذ هو ما جاءت به السنة، ما جاء في نصوص الله وفي نصوص رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو حنيفة رحمه الله: ما جاءنا عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن من بعدهم فهم رجال ونحن رجال. وقال رحمه الله أيضا: لا تأخذوا منا ولكن خذوا من حيث أخذنا، فإنا نقول اليوم قولا ثم نرجع عنه غدا. إنا نقول اليوم قولا ثم يتغير الاجتهاد، ننظر في النصوص فإذا بها تدل على أمر آخر فنتبع الحق، ولا يجوز لنا إلا اتباع ما ظهر لنا من الحق. لا تأخذوا منا ولكن خذوا من حيث أخذنا، فإنا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. وهذا إمام دار الهجرة يقول، ويسأله رجل: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحرم من ذي الحليفة. فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من المسجد، يعني من المسجد النبوي قبل الميقات بسبعة أميال، أريد أن أحرم من هذا المكان. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: سبحان الله، وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أتزيدها، يعني هي سبعة أميال بين المدينة، بين المسجد النبوي وبين ذي الحليفة، إنما هي أميال أتزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمداً وأصحابه؟ يعني كونك تقول: أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي، أنت تعتقد أن هذا المكان أفضل من ذي الحليفة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة، فكأنك قد جئت بعمل هو أحظى وأفضل مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمدا وأصحابه؟ ثم قال: فما لم يكن يومئذ بدين، يعني ما لم يكن في عهد محمد عليه الصلاة والسلام دينا فليس هو اليوم بدين، يعني ما لم يكن في عهد محمد عليه الصلاة والسلام دينا يتدين به ويتعبد به فإنه اليوم ليس بدين، وإنه بدعة وضلالة. وجاء رجل إلى مالك، إلى الإمام مالك رحمه الله، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في تخليل الأصابع في الوضوء؟ فلم ير فيه شيئا، يعني لم يستحبه مالك رحمه الله. وكان في المجلس عبد الله بن وهب المصري، فلما فرغ المجلس قال: يا أبا عبد الله، إن عندنا في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له الحديث في تخليل الأصابع. يقول عبد الله بن وهب: فرأيت الإمام مالك يسأل عن ذلك فيفتي به، رأيت الإمام مالك يسأل عن ذلك فيفتي به. إذن هذه قلوب سليمة ليس بينها وبين الحق إلا أن تعرفه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علامة القلب السليم أنه ليس بينه وبين الحق إلا أن يعرفه. إذا عرف الحق، إذا عرف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عرف دين الله عز وجل، ترك هذه الأقوال وترك تلك الآراء وتمسك بما جاءت به، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز يقضي في قضية من القضايا، وذلك أن رجلا اشترى عبدا، فلما اشترى هذا العبد أنفق عليه والعبد يعمل، فأخذ غلته، أخذ السيد غلة العبد، ثم اكتشف فيه عيبا فأراد أن يرجعه إلى صاحبه، فلما تحاكموا إلى عمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز: أرجع الغلام وأرجع المال الذي اكتسبه لسيده الأول. فأرجعه، ثم جاء هذا الرجل يشتكي إلى عروة بن الزبير، فقال له: ما حصل؟ فقال: أخطأ عمر بن عبد العزيز، لأن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، يعني كوني أنا أطعمه إذن غلته ومربحه لي أنا، لأنه كان في ذلك الوقت هو تحت كفايتي ورعايتي أنا أطعمه. ثم قال: ألتقي بعمر بن عبد العزيز مساء وأحدثه بحديث عائشة. فذهب إلى عمر بن عبد العزيز وأخبره بهذا الحديث، وأنه سمع من خالته عائشة رضي الله عنها أنها قالت الخراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. فانظر إلى تصرف هذا الملك، هذا الخليفة الراشد، هذا الخليفة الذي يحكم المسلمين، لم يقل هذا قضاء قضيته وهو على ما أقضيه، بل قال: ما أيسر علي أن أرد قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد به إلا الحق، يعني ما أردت بهذا إلا إصابة الحق، إلا الحكم والقضاء بما قال الله وما قال رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: فما أيسر علي أن أرد قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق إلى ما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب علينا، إذا تبين لنا الحق نرجع إلى ما جاء به، إلى ما قضي، نرجع إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونترك ما قضينا. مدرسة تتلمذت على يد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء تتلمذوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع النصوص؟ انظروا إلى هذه القصة العجيبة. هلال بن أمية الذي لعن زوجته واتهمها بشريك أو بشريك ابن سحماء، يعني أنه اتهم زوجته بالزنا مع شريك ابن سحماء، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لتأتيني بالشهود. فأقسم أن زوجته زنت مع هذا الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إما الشهود وإلا حد في ظهرك. فأقسم والله إن زوجته لزنت، وإن الله ليبرئني من هذا، ليبرئ ظهري من الجلد. فأنزل الله عز وجل آية الملاعنة، وأن الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا فإنه يشهد على نفسه 4 شهادات: إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والزوجة كذلك تشهد على نفسها 4 شهادات، ثم الخامسة تلعن نفسها إن كانت كاذبة. فشهد هلال على نفسه، وشهدت المرأة على نفسها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى الغلام الذي يأتي، إن كان على وصف كذا وكذا فهو لهلال وهو كاذب، وإن كان قد جاء على الوصف الذي هو كذا وكذا فهو لشريك وزوجته كاذبة. فلما جاء الغلام وإذا به يأتي على الوصف المكروه، يعني أنها قد زنت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما سبق في كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا ما سبق في كتاب الله، يعني لولا ما جاءت به النصوص من أنه يكتفى في ملاعنة، في اتهام الزوجين بالملاعنة ولا يقام على أحد منهما الحد، لكان لي ولها شأن، أي لرجمتها. وهذا تعامل مع النصوص عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بما دلت عليه القرائن التي ظهرت له مقابل النصوص الصريحة في أنه لا يلتفت إلى هذه القرائن. فإذا جاءت النصوص وجب على المرء أن يعمل بها ويترك ما سوى ذلك. ابن عمر رضي الله عنه يسأل عما يفعله الحاج عند الحجر الأسود، فقال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. فقال الرجل: أرأيت لو زحمت؟ أرأيت لو حصل كذا؟ أرأيت لو حصل كذا؟ فقال: دع أرأيت في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. يعني هذه هي الفتوى، أنت سألتني ما الذي أفعله عند الحجر الأسود وأفتيك بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنك افترضت، لو أن كل واحد منا عند وجود النصوص يحتمل احتمالات ويفترض افتراضات، لم يعمل بالنصوص أبدا، ولكن اعمل بالنصوص وافعل منها ما استطعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالواجب على المرء أن يعمل بما جاءت به السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يجلس مع أصحابه وتلاميذه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال أحد أبنائه: والله لنمنعهن. يقول سالم: فرأيت ابن عمر يسبه سبا ما سب أحدا مثله، ويقول: أقول لك قال رسول الله، وتقول: والله لنمنعهم، والله لا أكلمك أبدا. هكذا يجب أن نعظم النصوص، إذا جاء النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المرء أن يضع هذا النص على رأسه وأن يعمل به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يترك هذه النصوص لقول أحد كائنا من كان. إذن واجب عليك يا أيها المرء أن تطيع الله وأن تطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تعمل بما جاءت به النصوص بقدر المستطاع. لكن اعلم أن هناك قواعد مهمة يجب معرفتها حتى يتحقق لك العمل بهذه النصوص، لأن من الناس من يعمل ولكن عمله ليس صوابا، من الناس من يعمل ولكن لا يحالفه الحظ في هذا العمل، فبدلا من أن يكون متبعا يكون على غير ذلك. لكن كلما كان المرء أعرف وأكثر إدراكا لهذه القواعد فإنه سيكون أكثر عملا بالنصوص التي جاءت عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول هذه النصوص: يجب عليك أن تعلم أن العمل بالسنة يكون بما صح عنها أو صح منها، وليس بكل ما يروى أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل حديث يروى هو مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الناس قد تخطئ، ومن الناس من يكذب ويفتري، من الناس من يفتري لأجل أن يرغب الناس في دين الله، ومن الناس من يفتري ويأتي بأحاديث مكذوبة ليروج بدعة أو لأي أمر أو غرض من الأغراض. فلا تنظر إلى الحديث فقط قال رسول الله ثم تعمل به، ولكن تأكد هل هذا الحديث مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ومع الأسف فإن البرامج التي تسمى بالبرامج الاجتماعية أو التواصل الاجتماعي كالواتساب مثلاً أو الفيسبوك أو نحوها، هذه تنتشر فيها الأحاديث الضعيفة كانتشار النار في الهشيم. الناس لا تميز، وإنما يذكرون قال رسول الله ثم يأتي بعمل أو يأتي بسنة أو يأتي بوعد أو وعيد أو نحو ذلك، والناس تتسارع إلى العمل بهذه الأحاديث وهي لا تدري صح ذلك عن رسول الله أو لم يصح. ولذلك يجب عليك أن تنتبه، فليس كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، وإنما يعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا بد أن تتبين هل صح هذا عن رسول الله أو لم يصح، هل جاء هذا وثبت أو لم يثبت، لأنك إن عملت بالحديث ولم يكن صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبدلا من أن تكون متبعا قد توقعك في مثل هذه الأحاديث في البدع والعياذ بالله. وكم من الأحاديث أو وكم من البدع راجت بسبب أحاديث مكذوبة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني، توسلوا بي فإن جاهي أو توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. أحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أحاديث كثيرة، منها ما يؤيد الشرك وليس البدعة فقط. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحسن الظن ولو بحجر نفعه، من أحسن الظن ولو بحجر نفعه. وهذه أحاديث مكذوبة، هي وسيلة من وسائل الشرك. كيف تحسن الظن بحجر وأنت تسيء الظن بالله عز وجل خالق هذا الحجر؟ إذن ليس كل حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنت تعمل به، ولكن الذي يجب أن تعمل به هو ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بجميع درجات الصحيح، سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره. فإذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت تعمل به، أما الحديث الضعيف فإنه لا يعمل به مطلقا، لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. بل حكى ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن الحديث الضعيف لا يعمل به، يعني لم يقل أحد من أهل العلم أن الحديث الضعيف يشرع به أمرا سواء كان واجبا أو مستحبا، وإنما يقول ابن تيمية رحمه الله: وإنما يذكر الحديث الذي لا يعرف هل هو كذب أو ليس بكذب، ويكون هذا الحديث غير مستقل بإثبات السنة، وإنما جاء في فضل من الفضائل أو في ترهيب من الأمور التي يرهب منها، وأنت لا تجزم هل ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يثبت، وإنما يذكر هذا من أجل الاستئناس. أما أن تشرع عبادة فتكون واجبة أو مستحبة بحديث ضعيف فلم يقل به أحد من أهل العلم، وقال ابن تيمية: ومن قال بذلك فقد خالف الإجماع، ومن قال بذلك فقد خالف الإجماع. فالحديث الضعيف لا تثبت به سنة، لا يثبت به عمل، وإنما يذكر على سبيل الاستئناس، إما لفضل يذكر فيه ولا نعتقد أنه ثابت، وإنما يستأنس به رجاء أن يكون ثابتا، أو ترهيب فيمنعك من الفعل، وإلا فالسنة أو فمن الصحيح ما يغني، أو فالصحيح منه ما يغني. ولكن مع الأسف انتشرت الأحاديث الضعيفة بين المسلمين وراجت، وكم من عمل هو مبتدع، وكم من عمل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل الناس به ولم يثبت إلا في حديث ضعيف، وتركوا من الأحاديث الصحاح والسنن الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. فأول هذه القواعد يجب أن تعلم أنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح. الأمر الثاني أن الحديث الصحيح يؤخذ به في العبادة والعقيدة والمعاملة، في العبادات والاعتقاد والمعاملات، ولا يقال بأن هذه الأحاديث منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، ولا يؤخذ في العقائد إلا بالقطعيات. وإذا بحثنا معهم في هذه القطعيات قالوا القطعيات هي الأمور العقلية فقط، العقل هو القاطع، وأما النصوص فليست قطعية وإنما هي ظنية، يعني ظنية أنها تحتمل هذا وتحتمل غيره، أما القطعية فهي التي لا تحتمل إلا شيئا واحدا. فإن جئناهم بنصوص ثابتة قطعية الثبوت كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق التواتر، أو ما ثبت في كتاب الله عز وجل، فهل تأخذون به يا أهل الضلال، يا من تركتم سنة رسول الله؟ قالوا أيضا نحن لا نأخذ بهذا وإن كانت قطعية. لماذا؟ لأنها وإن كانت قطعية الثبوت فهي ظنية الدلالة، يعني تحتمل هذا المعنى وتحتمل شيئا آخر، وهم بذلك يريدون تنفير الناس أو قطع السبيل بين الناس وبين تدبر النصوص، لأن النصوص جاءت بالحق. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ومعنى استوى أي استقر وعلى وارتفع وصعد، هذا معنى الاستواء. هل تثبتون الاستواء؟ قالوا الآية قطعية، قطعية الثبوت، لكن الاستواء له معنيان: استواء بمعنى الذي ذكرتم من الارتفاع والصعود والعلو والاستقرار، وتأتي بمعنى الاستيلاء. ما دليلكم في الاستيلاء؟ قالوا قال الشاعر النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. يعني استوى، يعني استولى بشر على العراق. سبحان الله، أنتم لا تأخذون بالأحاديث المتواترة فضلا عن الآحاد، ثم تردون النصوص بقول شاعر من الشعراء وهو نصراني ليس بمسلم: قد استوى بشر على العراق. وهل يعقل أن العرش كان لأحد غير الله ثم استولى عليه الله عز وجل؟ هل هناك أحد هو مقارب لقوة الله عز وجل فتغلب الله عليه ثم استولى على العرش؟ كلام ساقط لو تأمله من قاله ما قاله، ولكن هي الأهواء تجري بأصحابها والعياذ بالله. فنقول الحديث الصحيح سواء كان متواترا أو آحادا، سواء كان صحيحا أو حسنا أو حسنا لغيره، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نحن مطالبون بالعمل به، سواء كان على سبيل الاعتقاد أو على سبيل أو في العبادة أو في المعاملة. من القواعد المهمة أيضا أن النصوص يعمل بها على ظاهرها، يؤخذ بها على ظاهرها، لا نتطلب ولا نتكلف تأويلا غير ما ظهر من هذا المعنى، أو غير ما ظهر من هذا النص من المعاني. وظواهر النصوص هو ما يسبق إلى الذهن، ما يسبق إلى ذهنك يا أيها الناظر في النصوص هو الذي تعمل به. فإذا قال الله عز وجل واسأل القرية، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ هل يتبادر إلى ذهنك أن تأتي إلى جدران القرية وبيوتها وأخشابها وبيبانها فتقول هل سرق السارق أو لم يسرق؟ هل يتبادر إلى ذهن أحد هذا؟ لا يتبادر إلى ذهن أحد هذا، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. والعير التي كنا فيها ليست الجمال هي التي تسأل، ولكن العير يعني القافلة، من فيها ممن يعقل وممن يخاطب ويتكلم. فالذي يسبق إلى الذهن هو الذي يكون ظاهرا في النصوص. ولا يغلبنكم أهل البدع فيقولون يا أيها السنة أنتم تؤولون النصوص، نحن نقول التأويل هو صرف النصوص عن ظاهرها، يعني عن ما يتبادر إلى الذهن، لأن الله عز وجل أنزل لنا هذا القرآن بلسان عربي مبين، ونحن عرب نفهم المخاطبة به ونفهم معنى الكلام. فإذا قيل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، واسأل العير، يعني واسأل أهل العير. ولكن إذا قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، أي عن ساقه هو تبارك وتعالى، وإذا قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يعني يد الله عز وجل على وجه الحقيقة، يد الله عز وجل على وجه الحقيقة هي فوق أيدي المؤمنين لما بايعوا، على وجه الحقيقة ليس في ذلك اختلاف. فنقول العمل بالنصوص يكون بظاهر هذه النصوص، ولا يجوز تأويلها إلا بقرينة توجب هذا التأويل، لا يجوز أن تؤول النصوص إلا بقرينة. أما الأصل فهو أن تعمل بظاهر هذه النصوص، وأنت مخاطب بهذه النصوص وما يسبق إلى ذهنك في هذه النصوص، فيجب عليك أن تعمل به. من القواعد أيضا أن النصوص في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام محكمة لا اختلاف فيها، ليس هناك تضاد ولا تضارب بين ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بعضه مع بعض، أو بين ما جاء به أو ما جاء في كتاب الله بعضه مع بعض، وإنما النصوص كلها تتفق. قال الله عز وجل كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، يعني ليس فيه اختلاف. وقال تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله عز وجل الذي أنزله بعلمه تبارك وتعالى، يعني من يعلم الله جل وعلا ما الذي أنزل في هذا الكتاب وما الذي جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بينها اختلاف أو تضاد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما لما كان هذا من عند الله فلن تجد فيه أي اختلاف. ولهذا فإن النصوص يؤيد بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، وإذا رأيت شيئا من الاختلاف فليس هو في النصوص، وإنما هو في فهمك أنت، لأن النصوص منها ما يتكلم عن قضية في حالة من الأحوال، ومنها ما يتكلم عن قضية في حالة أخرى، هي في نفس القضية لكن في حالة أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الرقية مباحة أو ليست مباحة؟ مباحة، لا بأس بالرقى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تكن شركا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. في اختلاف بين هذه الأحاديث؟ ليس في اختلاف، لأن الحديث الأول يتكلم عن الرقية الشرعية، والحديث الثاني يتكلم عن الرقية الشركية. إذن إذا وجدت شيئا من الاختلاف في فهمك فإنه ليس في حقيقة الأمر هو كذلك، ولكن يجب عليك أن تتلمس وأن تنظر ما الذي يراد بهذا النص وما الذي يراد بهذا النص. ولذلك كلما زاد علم الإنسان كلما قل عنده التعارض، وكلما قل علمه كلما زاد التعارض عنده. ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله يقول: ائتوني بحديثين صحيحين ترون أنهم متعارضين أجمع لكم بينهما. ائتوني بحديثين صحيحين ترون أنهم متعارضين أجمع لكم بينهما، يعني ما يمكن أبدا أن تجد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في النصوص من الكتاب والسنة أي اختلاف. إذا كان هناك تعارض فإنما هو في فهمك، أو أن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فإذا وجدت حديثين بينهما اختلاف أو نصين بينهما اختلاف فلتنظر هل الجميع محكم أو أحدهما منسوخ والآخر محكم. فإن كان أحدهما منسوخ يترك المنسوخ ويعمل بالمحكم، وإن كان الجميع محكم فإنه ليس بينه اختلاف، ويجب عليك أن تنظر أو تسأل أهل العلم حتى تزيل هذا التعارض الذي قد يظهر لك من أول وهلة. فالنصوص محكمة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الله عز وجل أحكمه وفصله، لا تجد فيه اختلاف ولا تجد فيه تعارض. من القواعد المهمة في هذا الباب في العمل بالنصوص هو أن تعلم أن النصوص منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، فما جاء مطلقاً فإنه يعمل به على إطلاقه، وما جاء مقيداً فإنه يعمل به على تقييده، والتقييد في وقت الإطلاق مخالفة للنصوص، والإطلاق في وقت التقييد مخالفة في النصوص. فإذا أردت أن تعمل فعليك بالنظر في هذه النصوص، يعني سنن جاءت مطلقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. كلما كان الإنسان أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجلسه. وهذه بالمناسبة هي شرف لأهل الحديث المشتغلين بالحديث. هل تعلمون أحدا أكثر صلاة عن النبي عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث؟ ما تجد أحد أكثر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحديث. يعني المشتغلين بالحديث يقرؤون البخاري، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم في المجلس الواحد يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أحد أكثر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحديث. ولهذا قال ابن حبان رحمه الله يقول: وفي هذا الحديث منقبة لأهل الحديث، لأننا لا نعلم أحدا على وجه الأرض أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ما في أحد أكثر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحديث. فمن كان مشتغلا بالحديث فمن مناقبه أنه من أكثر الناس صلاة على النبي، وهو بذلك أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مجلسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الصلاة، فلو أنك قيدت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بوقت من الأوقات أو فعل من الأفعال فأنت هنا قد جئت بغير السنة، قد خالفت السنة. وإن كنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكنك لم تمتثل الامتثال الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت، فكونك تقيده يعني إذا دخلت البيت، إذا فعلت فعلا، إذا تطيبت قلت اللهم صل على محمد مثلا، فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالتزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الشكر لله عز وجل، أنت تشكر الله عز وجل وأنت مأمور بالشكر لله تبارك وتعالى، لكن أرأيت لو قلت إذا رفعت من الركوع: ربنا لك الحمد ولك الشكر، هذه بدعة ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك ذكرت هذا اللفظ في مكان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ الرفع من الركوع أن تقول لك الشكر، وإنما قال ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، لكن ليس فيها كلمة الشكر. بسم الله، بسم الله هذه من الكلمات الطيبة والتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في مواضع، لكن إذا قلت أرأيت لو أنك قلت، لو أنك قلت التحيات لله، بدلا من أن تقول التحيات لله قلت بسم الله التحيات لله والصلوات والطيبات. هل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا؟ لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. إذن كونك تقيد ما أطلقه الشارع فهو محرم، ولا تقل أنا ما فعلت إلا الخير، أنا ما أردت إلا ذكر الله عز وجل. لو أنك قلت أنا أريد أن أسبح في كل يوم 1000 تسبيحة، ألزم نفسي بأن أسبح في كل يوم 1000 تسبيحة، التسبيح وارد ولا ما هو وارد؟ ها؟ سبحان الله نخلة في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب كونك تحدد هذا بعدد معين فتقول أنا أسبح الله 1000 تسبيحة، أحمده 1000 مرة، ولا سيما بالمسابح هذه الإلكترونية أو التي تعد. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد. إذن لا يجوز لك أن تضيف قيدا مما أطلقه الشارع، وهذه قاعدة مهمة، وهي ما أطلقه الشارع يعمل به على إطلاقه، وتقييده حينئذ يكون بدعة. كونك تقيد ما أطلقه الشارع بدعة. وكذلك لو أن الله عز وجل أمر بأمر مطلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، فقال المقداد أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي عليه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم عليه. يقول السندي رحمه الله، يقول وفي هذا منع تقييد ما أطلقه الشارع، يعني إذا أطلق الشارع أمرا فأعمل به على إطلاقه، إياك أن تقيده بقيد، اتركه على ما هو عليه، اعمل به على ما استطعت، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن من القواعد المهمة في هذا الباب أن ما أطلقه الشارع يعمل به على إطلاقه، وتقييده حينئذ يكون مخالفة. من الأمور المهمة أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجهين، منها ما هو أو ما هي أمور تعبدية، منها ما هي أمور تعبدية، ومنها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة، يعني على وجه العادة. هو بشر عليه الصلاة والسلام، لكنه بشر رسول فضله الله عز وجل بالرسالة، فهو يعمل أعمالا على مقتضى بشريته، ويعمل أعمالا على ما كلفه الله عز وجل به وببيانه للناس. فالذي يشرع لنا في اتباعه هو ما كان على وجه التعبد، أما ما كان على وجه الجبلة والعادة، ما كان على وجه الجبلة والعادة فإنه ليس لك أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، بل تعمل بحسب عادتك، أو حسب ما تعارف عليه أهل بلدك، أو بحسب ما تعارف عليه الحال، أو ما يقتضيه الحال. ففي السابق كانوا يركبون في مواصلاتهم أنواعاً من الحيوانات، والآن تغيرت الوسائل فأصبحنا نركب الآلات، فلا يقول أحد أنا أريد أن أتبع فأركب مثل ما كانوا يركبون، لأن الحال تغير. وليس الركوب على مثل هذا يكون عبادة لله عز وجل تثاب عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها على مقتضى الحال الذي كان موجودا في ذلك الوقت. وحقيقة الاتباع كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، في الفعل وفي القصد. حقيقة الاتباع أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أمرين، في الفعل وفي القصد. فكون النبي عليه الصلاة والسلام نزل منزلا فقضى حاجته في ذلك المنزل، هل يكون قضاء الحاجة في هذا المكان هو تعبد لله؟ ليس هو تعبد لله، لأن الحال هو الذي دعاه، أو الحاجة هي التي دعته إلى أن ينزل في هذا المكان فيقضي حاجته. اللباس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ما تعرف عليه أهل بلده، فأنت تلبس ما تعرف عليه أهل بلدك. وكونك تقول أنا أريد أن ألبس مثل ما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إذا أردت أن تتبع فافعل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله على وجه التعبد، يعني كن ممتثلا للنبي عليه الصلاة والسلام في القصد وفي الفعل. بقيت هنا مسألة، وهي هناك من العادات ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، هناك من العادات ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، فأنت تفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا من كمال محبتك لرسول الله، لأنك إن أحببت رسول الله فأنت تحب كل ما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتكره كل ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة ليست مسألة كونه من العادة أو من العبادة، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، إذن من تمام المحبة التي نثاب عليها أن نفعل مثل ما فعل ما أو مثل ما كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فعله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب القميص، يعني هذا الثوب الذي نلبسه الآن الذي يسمى قميص والذي له جيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب القميص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلو البارد، يعني الشراب الحلو البارد. كانت الكتف تعجبه عليه الصلاة والسلام. كان يحب الدباء، قال أنس رضي الله عنه فكنت أتتبع الدباء من القصعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، فنحن نحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحب يحب كل ما يحبه محبوبه، فهذا من تمام محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام التي تثاب عليها. أما الأمور العادية والاعتيادية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على مقتضى بشريته، فإن هذه ليست مما يتأسى فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها هي على مقتضى الحال ومقتضى الحاجة، فأنت تفعل ما تقتضيه حالك وما تقتضيه حاجتك. إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي لنا معرفتها والتركيز عليها. أيضا من القواعد المهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الذي أصله كلام شرعي، الذي أصله كلام شرعي. فإذا رأيت كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام فأنت تحمله على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي، تحمله على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. معنى ذلك، إذا قال أو إذا قال الراوي مثلا توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمعنى توضأ يعني جاء بصفة الوضوء التي مبدأها غسل اليدين وآخرها غسل الرجلين، وليس المقصود بالوضوء هنا مطلق النظافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه يتكلم بلسان الشرع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. معنى طهور يعني طهارته من النجاسة، وليس معنى طهور يعني تطهيره وتنظيفه، ولكن معناه أنه تطهيره من النجاسة يعني غسله من النجاسة. إذن لعاب الكلب نجس، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا من الأمور المهمة أن السنة وردت أو منها ما ورد على صفة التعدد، فكل فعل أو فكل صفة فعلت بها فقد أصبت السنة. فمثلا دعاء الاستفتاح جاء على عدة أوجه أو بعدة صيغ، فأنت إن جئت بهذه الصيغة فقد أصبت السنة، وإن جئت بهذه الصيغة فقد أصبت السنة، وإن جئت بالصيغة الثالثة فقد أصبت السنة. الأذان جاء بعدة صيغ، منها أذان أسامة بن زيد، أو عفوا منها أذان أبي محذورة والذي فيه الترجيع، ومنها أذان بلال رضي الله عنه والذي ليس فيه الترجيع. وأي من هذه الصيغ أنت قد أذنت فقد جئت بالسنة. القرآن نزل على سبعة أحرف، فأنت إن قرأت بهذه القراءة فقراءتك صحيحة، وإن قرأت بهذه القراءة فقراءتك صحيحة. لكن هنا نعلم، أو يجب أن نعلم، أن ما تعددت فيه الصيغ والصور فإن الجمع بين هذه الصيغ، كونك تفعل هذا تارة وهذا تارة، أفضل من أن تقتصر على صيغة واحدة. فمثلا صلاة الوتر جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ أو بصفات، منها أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم يسلم، وهكذا حتى يصل إلى 11 ركعة أو 13 ركعة، ولا مانع من الزيادة. ومنها أن تصلي أربعا متصلة بسلام واحد، ثم أربعا متصلة بسلام واحد، ثم ثلاثا متصلة بسلام واحد. ومنها أن تصلي تسعا أو سبعا أو خمسا بتسليمة واحدة، يعني بجلسة واحدة وتسليمتين عن اليمين وعن الشمال. وهذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة أن ما جاء في السنة على صور وعلى أشكال وعلى صفات فأنت تفعل، أو فإن امتثالك، أو فإن امتثالك لأي صورة من هذه الصور أو صفة من هذه الصفات يعد امتثالا للسنة. والأفضل أن تعمل بهذا تارة وأن تعمل بهذا تارة حتى تكون محققا لما جاءت به السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بها على صفة مغايرة، فأنت تفعلها على صفة المغايرة، فتكون أكثر اقتداء. ثم إن التنويع بين هذه الصفات يجعلك تحفظ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، لأن المزاولة للشيء تعينك على الحفظ، لكن إذا اقتصرت على شيء واحد وتركت البقية فأنت تنسى ما تركت وتحفظ ما داومت عليه. فصفة الاستفتاح الكثير منا يقتصر على واحدة أو على صفة واحدة ثم ينسى ما بقي من الصور أو من الصيغ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة في هذا كما ذكرت أن تنوع وأن تغاير بين هذه الصفات حتى تكون أكثر اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر ضبطا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. من الأمور المهمة فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو بعبادة فأنت تأتي بما جاء به النبي من غير زيادة في ذلك، أو من غير تبديل أو تغيير، لأن التبديل والتغيير قد يذهب الأجر بالكلية وقد يكون سببا في نقصه. فإذا جاء أمر من الأمور بصفة معينة فالتزم هذه الصفة ولا تغير أو تبدل، إلا ما كان مطلقا فأنت تفعل على إطلاقه كما ذكرنا. النبي عليه الصلاة والسلام علم البراء ابن عازب ذكرا من أذكار النوم، فقال: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستوثق من حفظه، فطلب منه أن يعيد ما ذكر، فأعاد عليه ما ذكر ثم قال: آمنت بنبيك الذي آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، يعني غير في كلمة واحدة، النبي قال له ونبيك، وهو قال ورسولك. فهل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنت يا براء، جئت بلفظ هو أفضل مما جئت به، لأن الرسول أفضل من النبي. هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لا، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل ونبيك الذي أرسلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأجر مرتب على هذه الكلمات فيقتصر على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن التزم السنة فقد رشد، ومن التزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد اهتدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وحسناتنا جميعا. فضيلة الشيخ، هنا أحد الأخوة يسأل عن حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
أنا ذكرت لك أن الحديث الضعيف لا يجوز أن تستحدث به أن يستحدث به عمل، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. وكما ذكرت لك قول ابن تيمية رحمه الله أن من قال ذلك فقد خالف الإجماع، ولكن الذي يعمل به أو الذي يجوز روايته هو ما كان أو ما لم يعلم أنه كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما لم يكن في إسناده متهم بالكذب أو كذاب، وكذلك لا يستقل بإثبات سنة، وإنما في النصوص الصحيحة ما يثبت هذه السنة، وهو من جملة ما يثبت أو من جملة ما يذكر فضائل ما يذكر فضائل هذا العمل أو الترهيب من ذكره، فأنت تذكره لا على سبيل الاعتقاد ولكن على سبيل أنه قد يصح عن النبي عليه أو الاحتمال أنه يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية رحمه الله قاس هذا على مسألة أخرى، وهي قول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني يذكر عن بني إسرائيل أو يذكر ما يروى عن بني إسرائيل على سبيل الاستئناس. لكن هل يجوز أن تثبت عملا بالإسرائيليات؟ لا يجوز لك أن تثبت عملا بالإسرائيليات، وإنما تذكر على سبيل الاستئناس، ولا تصدق ولا تكذب. وكذلك هذه الفضائل التي تروى في فضائل الأعمال التي ثبت جنس هذا العمل أو ثبت العمل بسند أو بحديث صحيح أو بحديث مقبول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكر هذا في الفضيلة في فضيلة هذا العمل، فأنت تذكره على سبيل الاستئناس، وقد يكون صحيحا يحتمل أن يكون صوابا، لكن ليس هذا الحديث هو الذي يستقل بإثبات سنة. لكن هنا مسألة أخرى، العلماء اختلفوا في شروط العمل أو في شروط الحديث الصحيح، فمن أهل العلم من يقول بأن المنقطع أو المرسل هو من جملة الصحيح، فلا تحتج مثلا بعالم صحح أو أثبت سنة بحديث مرسل وتقول هؤلاء عملوا بالحديث الضعيف، لأن هذا العالم قد يكون ممن يقبل الحديث المرسل ويرى أنه صحيح. فهذه مسألة أخرى ودقيقة، يعني العلماء اختلفوا في شروط العمل الصحيح، منهم من لا يجعل الانقطاع سبب في ضعف الحديث، ولذلك تجد مثلا في موطأ الإمام مالك بعض المنقطعات، يعني الحديث المنقطع والحديث المرسل، لأنهم يرون أن هذا مقبول، وكذلك الحنفية أو بعض الحنفية يرون أن هذا مقبول، والشافعي يرى أن الحديث المرسل إذا كان من كبار التابعين وله ما يعضده مثلا من الشواهد أو فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، يرى أن هذا الحديث أن هذا من جملة الحديث الصحيح أو من جملة المقبول. فالعلماء يختلفون في شرط الحديث الصحيح ما هو، فهذه مسألة أخرى. لكن أهل العلم مجمعون كما قال كما حكى ذلك ابن تيمية على أنه لا يستحدث أو لا يمكن إنشاء أو لا يمكن إيجاد عمل واجب أو مستحب بحديث ضعيف، هذا لا يمكن أن يكون. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هل يوجد خلاف في ثبوته وصحته؟
الحديث أنا لا أعلم الاختلاف، لكن الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وإن الرقى المقصود بها الرقية الشركية التي فيها الاستعانة بغير الله تبارك وتعالى، وكذلك التمائم قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر، والتولة المقصود بها السحر الذي يراد به العطف والصرف، يعني أن يحنن المرأة على زوجها ورجل عن امرأته أو يفرق بينهما، هذه تسمى التولة وكلها شرك.
أحسن الله إليكم فضلة الشيخ وبارك فيكم. وفي ختام هذه المحاضرة لا نملك سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيري على هذه المحاضرة القيمة، وننوه لكم أيها الأخوة بأن محاضرة الغد بإذن الله تعالى لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي بعنوان تأملات في سورة العصر في هذا المسجد، وكذلك محاضرة مسجد عمر بن الخطاب في خوف الكام لفضيلة الشيخ محمد بن بخيت الحجيري بعنوان ورحمتي وسعت كل شيء، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.